السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت يا ربنا جواد كريم. وبعد، حياكم الله وبياكم أخواتي الفضليات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء وما بعده من اللقاءات طريقا لنا جميعا نسلكه لندخل جنة ربنا سبحانه وتعالى. بعد هذه المقدمة اللطيفة، نشرع جميعا في هذا الكتاب الجميل السهل الذي إذا أتقنه طالب العلم فإنه إن شاء الله عز وجل سيكون له خيرا وسبيلا لما بعده من المتون. هذا الكتاب هو كتاب الآجرومية، كتاب الآجرومية، وسمي بالآجرومية الآجرومية أو الآجرومية نسبة إلى مؤلفه رحمه الله. فالمؤلف اسمه محمد بن داود الصنهاجي، نسبة إلى إحدى القبائل التي كانت تقطن بالمغرب العربي، وكان هذا المؤلف عليه رحمة الله الذي يكنى بأبي عبد الله كان معروفا بابن آجروم. وهذه الكلمة كان في ذلك المكان أناس يسمون البربر يقطنون المغرب في منطقة في ليبيا تسمى الجبل، وفيما بعدها من المناطق. فهذه الكلمة عند هؤلاء القوم معناها الفقير الصوفي الورع، فهو كان إماما فقيرا صوفيا ورعا رحمة الله عز وجل عليه، وكان أيضا إماما في النحو وفي غيره. توفي رحمه الله في عام 723 من الهجرة. الأخوات معي جميعا بارك الله فيكم، التي معنا تكتب رقم 5 بارك الله فيكم، 1 2 3 4 5. طيب، جيد. طيب، أسلوبي معكم بإذن الله عز وجل أخواتي الفضليات سأبينه في هذه اللحظات، وهو أني سأقوم بقراءة المتن والتعليق عليه، سأقوم بقراءة المتن والتعليق عليه، ثم مناقشة بعض الأشياء أنا وإياكم سوية في هذه الغرفة. وإذا تمت سؤال عند إحدى الأخوات فأحبذ أن تكتبه جانبا ثم في آخر الدرس تعرضه علي، فإن أنا عرفت جوابه أجبت، وإلا قلت لكم أرجعه إلى الأسبوع المقبل أبحث عنه وأرد لكم جوابا. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب، قبل البداية في أي متن أو في أي فن ندرسه لابد لنا من أن نتصور هذا الفن، لابد لنا من أن نتصور هذا الفن. فكما قال بعض أهل العلم في أبيات جميلة، قالوا إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع أو حكم الشارع. لكنها حتى تستقيم قافية هذا البيت مع الذي قبله نقول: والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذا الناظم عليه رحمة الله جمع في هذه الأبيات الثلاثة أشياء عشرة لابد لكل طالب علم يدخل في فن من الفنون، سواء كان فن النحوي أو فن الحديث أو فن القرآن أو فن الفقه أو أي من الفنون، أن يتصور هذه المبادئ العشرة: الحد يعني التعريف، الموضوع موضوع ذلك الفن، الثمرة أو الفائدة، وفضله أو شرفه كما قالوا، ثم نسبته أو استنجاده، ثم الواضع له، ثم مسائل هذا العلم، مسائل هذا العلم يعني ما حواه من أشياء داخل طياته. أما بالنسبة لتعريف هذا العلم وهو علم النحوي، علم النحوي فنقول هو علم بقواعد يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية، علم بقواعد يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. لما قلنا علم بقواعد يعني هناك قواعد معينة لابد لنا من أن نحيط بها. لماذا؟ لنتعرف على أواخر. لماذا قلنا أواخر؟ هكذا علم النحو، علم النحو يهتم بحركة الحرف الأخير من الجملة. طيب لو قلنا علم يهتم بحركة الحرف الوسط، هل هو علم النحو؟ لا، هو علم آخر يسميه العلماء بعلم الصرف. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ هل هناك سؤال حول التعريف؟ جميل، اللهم لك الحمد. طيب نتعدى. إذن هذا هو الحد أو ما يقولون له التعريف. الموضوع موضوع علم النحو والكلمات العربية، نبحث عن أحوالها وعن غاياتها وعن حركة الحرف الأخير فيها وما شابه ذلك. طيب لو سألك سائل: لماذا أنت تتعلمين علم النحو؟ لماذا أنت في هذا الفصل دخلتي في هذه المحاضرات علم النحو؟ ما الفائدة؟ ماذا سنقول له أخواتي بارك الله فيكم؟ تضيع للوقت؟ لا، لابد من وجود فائدة عظيمة نسعى لها. نسمع من الأخوات بارك الله فيكم. تقول الأخت بارك الله فيها: لأنه معرفته أو لأن معرفته سبيل لمعرفة القرآن. جميل، بارك الله فيكم، أحسنتم. ثم قالت الأخرى: لفهم معاني كتاب الله. بارك الله فيكم، أيضا جواب جميل سديد، أحسنتم بارك الله فيكم. أيضا غير الأختين، باقي الأخوات لابد أن نسمع من الجميع. إتقان قراءة القرآن، نعم أحسنتم بارك الله فيكم. قالت الأخت بارك الله فيها: هو من علوم الآلة التي تعين على فهم العلوم الأساسية. لعلنا نقف عند هذه الكلمة التي ذكرتها الأخت وأذكر لكم فائدة تستفيدونها. العلوم كما ذكر أرباب هذه الفنون قالوا: العلوم تقسم إلى قسمين، علوم آلة وعلوم مقاصد. علوم آلة وعلوم مقاصد، ما الفرق؟ قالوا: علوم الآلة هي التي يحتاجها الإنسان للوصول إلى تلك العلوم، علوم المقاصد كعلم القرآن والفقه والحديث وما شابه ذلك. وعلوم الآلات عفوا علوم المقاصد لا يستطيع الإنسان الولوج إليها إلا إذا أتقن علوم الآلات، مثل مصطلح الحديث، علم النحوي، علم الصرف وما شابه ذلك. ثم قالت الأخت: هو التقويم باللسان، أحسنت بارك الله فيك. إذن نقول بمجموع ما ذكر الأخوات إن فائدته تكمن في التحرز عن الوقوع في الخطأ، ثم الاستعانة على فهم كلام الله عز وجل وعلى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وعلى فهم كلام العلماء في كتبهم. جيد أخواتي بارك الله فيكم، والتخاطب بين الناس، والتخاطب بين الناس. أظن هذه كلها فوائد نجنيها من علم النحو، وشرف هذا العلم يشرف بفائدته، فكلما كانت فائدة ذلك العلم عظيمة كان شرفه عالم. انظروا إلى من يتعلم علم السحر هو دنيء بتعلمه ذلك العلم الرهيب، لذلك لا يشرف الإنسان بتعلم علم السحر. أو إنسان مثلا يتعلم علم الموسيقى وما شابه ذلك، فهذا ليس من العلوم الشريفة. وهذا الخوات بارك الله فيكم. نعم. ثم قال الاستمداد، نحن نستمد هذا العلم من كلام العرب، نستمده من كلام العرب، ويحوي على مسائل كثيرة هي القواعد، كقولك المبتدأ مرفوع ولكل مبتدأ خبر، والفعل يحتاج إلى فاعل والفاعل دائما مرفوع، وما شابه ذلك من القواعد التي ستمر معنا إن شاء الله عز وجل. الذي وضع وواضعه، يعني الذي وضع هذا العلم، هو أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم ابن عمرو، ويعني أود أن أذكر لكم قصة تحكى في سبب وضع هذا العلم، يعني تروى، يعني يذكرون العلماء. يحكى أن سبب وضع علم النحو أن أبا الأسود الدؤلي جلس في يوم من الأيام ذات ليلة من الليالي على سطح البيت، وكانت عنده ابنته، فرأت السماء ورأت ما فيها من نجوم جميلة تتلألأ ونورها يسطع في تلك الليلة الظلماء، فقالت: يا أبتي، ما أحسن السماء؟ فضمت النون وكسرت الهمزة. قالت: يا أبتي، ما أحسن السماء؟ فقال لها: أي بنية نجومها، أي بنية نجومها. فهو ظن أنها تسأل فجاوبها، فماذا قالت له إياه؟ قالت: يا أبتي، ما أردت هذا، إنما أردت التعجب من حسنها ومن جمالها. فقال لها: قولي ما أحسن السماء وافتحي فاكي. فلما أصبح ذهب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، حدث في أولادنا ما لم نعرفه. ثم أخبره بالقصة، فقال علي رضي الله تعالى عنه له: هذا بمخالطة العجم العرب. ثم أمره فاشترى صحيفة وأملأ عليه بعد أيام أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وعرب، جاء لي معنى. ثم أملأ عليه جملة من باب التعجب، ثم قال له: انحو نحو هذا. فلذلك سمي بعلم النحو. والأخوات بارك الله فيكم، يعني هذه مقدمة بسيطة لابد لنا من أن نقدم بها الكلام على هذا المتن العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به، وأصح نفسي وأصح أخواتي عدا عن فهمه ودراسته عند أهل العلم أن نقوم بحفظه، أن نقوم بحفظه وضبطه. ولعل الله عز وجل إن يسر لنا وختمناه معه. السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ أين توقفنا؟ نعم، أقول لابد من حفظ المتن عدا عن فهمه، لأنه قاعدة أساسية في فهم علم النحو. وأقول إن شاء الله عز وجل، إن يسر الله عز وجل لنا ولكم، وأكملنا هذا الكتاب مع بعضنا وقامت الأخوات بحفظه وتسميه عند المشرفات طبعا يعني بعلمنا، إن شاء الله عز وجل سنعطي من حضرته وفهمته وإجازة الاختبار عدا عن شهادة المعهد التي هي يعني الأصل، نعطيها فرع عن هذا إسناد مع الإجازة بهذا الكتاب، لأني بحول الله عز وجل أرضيه عن جمع من أهل العلم من عندنا في بلاد الشام للأردن، ومن درسته أيضا في المملكة العربية السعودية وأيضا في دولة ماليزيا عند بعض العلماء الكبار. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نشرع في الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤلف رحمه الله ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الكريم، فقد ثبت أنه كان في مكاتباته ومراسلاته وأعماله يقوم بكتابة البسملة. وأما حديث كل أمر لبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أخطأ، فهو ضعيف لا تثبت به حجة، وإن كان بعض أهل العلم قد حسنه. طيب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني أن الكلام عند أهل النحو. قال: الكلام عند من؟ الكلام عند أهل النحو. طب لماذا عند أهل النحو؟ لابد أن ننتبه لقضيتين أخواتي بارك الله فيكم، أن هناك أهل لغة وهناك أهل نحو، دائرة كبيرة ودائرة صغيرة. الدائرة الكبيرة أهل اللغة، والدائرة الصغيرة أهل النحو. فنحن عندما ندرس النحو ندرسه عند أهل الدائرة الصغيرة. فلما نقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني الكلام عند أهل النحو هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قد تسأل أختم وتقول: طيب ما الفرق؟ نقول لكم: نعم هناك فرق، وسيتبين لنا الفرق بعد قليل، لكن أرجو أن نبقى منتبهين. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فذكر أن الكلام لا يسمى كلاما عند أهل النحو إلا إذا تكامل فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون لفظا. قال: هو اللفظ، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. لما تقولي قلم أصدرت صوتا اشتمل على حرف القاف واللام والميم، ها؟ لكن إن لم يشتمل هذا الصوت على هذه الحروف لا يسمى صوتا، عفوا، لا يسمى لفظا. هو صوت لكنه لا يسمى صوت، عفوا، هو صوت لكنه لا يسمى لفظ. لماذا؟ لأنه لم يشتمل على حروف، على بعض حروف اللغة العربية. مثال على ذلك: الطبل، هل هو صوت؟ عجيب بارك الله فيكم. الطبل هل له صوت؟ نعم له صوت. أحسنتي بارك الله فيك. طيب، هل إذا قرأنا الطبل تخرج بعض حروف اللغة العربية؟ لا. أحسنتم. إذا هذا صوت، هل هو لفظ؟ لا. إذا قلنا اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. جميل هذا الكلام؟ واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ جميل، اللهم لك الحمد. إذا قلنا هو اللفظ المركب، عفوا، لابد أن ننتبه على قضية قبل قليل ذكرتها، وهي بعض الناس قد تسألينه وتقولين له مثلا: هل أنت جائع؟ فلا يتكلم ولا بكلمة، بل يشير برأسه ويقول هكذا إشارة معناها نعم، أو يقول بيده هكذا معناها لا، أو تسألي أختك الصغيرة وتقولين لها: هل جاء أبي من العمل؟ فهي لا تعرف، تشير إليه هكذا أي لا أعلم، هذه إشارة. هل تسمى كلام؟ بارك الله فيكم، لا. لماذا؟ لأنها ليست ملفوظة. أها، هنا يكون الفرق بين أهل اللغة وأهل النحو. أهل اللغة يقولون الكلام، أهل اللغة الدائرة الكبيرة التي قلت لكم عنها قبل قليل، أهل اللغة يقولون الكلام هو كل ما أعطاك فائدة، هو كل ما أعطاك فائدة، سواء كان ملفوظا يعني منطوقا، أو كان إشارة، أو كان كتابة، أو كان عقدا بالأصابع، أو كان غير ذلك. لكن أهل النحو قالوا لا، نحن لا نؤمن بالإشارة ولا بالكتابة ولا ولا ولا، نحن لا نؤمن بالكلام إلا إذا كان ملفوظا، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف اللغة العربية. أظن الآن أخواتي بارك الله فيكم أن الأمر أصبح واضحا، الفرق بين أهل اللغة وأهل النحو. هل الأمر واضح؟ إذا كان واضحا أرجو أن نكتب رقم 3. جميل، اللهم لك الحمد. طيب، ثم قال المركب. والمركب، والمركب هو ما تركب من كلمتين فصاعدا، ما تركب من كلمتين فأكثر، ما تركب من كلمتين فأكثر. كأن تقولي قام علي، قام علي، قام كلمة، علي كلمة. جيد، بارك الله فيكم. طيب، الآن التركيب هذا، التركيب هذا قد يكون تركيبا ظاهرا وقد يكون تركيبا غير ظاهرا. طيب، المثال الذي ضربته لكم قبل قليل هو تركيب ظاهر، هو مثال للتركيب الظاهر. قام علي، أيوة. الآن إذا قلت لك، إذا قلت لك هل جاء والدك من العمل، فتقولين لي كلمة واحدة، ما هي؟ نعم. هل هذه الكلمة في الحقيقة هي كلمة واحدة أم هناك أشياء استقرت في مخلف هذه الكلمة؟ أريد الجواب. آه، أحسنتم. إذن هناك شيء استقر. طب هل تستطيع إحدى الأخوات، آه، أحسن الله لكم أختنا بارك الله فيكم، الأخت مرة تقول نعم، نقدر نعم جاء بي. أحسنتم بارك الله فيكم. إذن هذا هنا، هذا التركيب في هذه الجملة تركيب معنوي. إذن لما نقول اللفظ المركب نقصد بالمركب تركيبا لفظيا أو تركيبا معنويا. واضح الكلام بارك الله فيكم أخواتي؟ جميل، أحسنتم أحسنتم. قال واللفظ المركب المفيد، المفيد. معنى قوله مفيدا يعني يحسن السكوت عليه، لا بأس في أمان الله فيه. لا تنسونا من الدعاء. معنى كونه مفيدا يعني يحسن السكوت عليه، كيف ذلك؟ الآن قد أتكلم كلاما لا يحسن السكوت، لا لا يحسن السكوت عليه. مثلا إذا قلت لكم إذا جاء أبوك من السوق وكان جالبا معه الأغراض الكثيرة ودخل إلى البيت ووقف على الباب ثم وقف، الأخوات ينتظرنا، ينتظرنا ماذا؟ يا أخي أكمل الكلام، كلامك ناقص. طيب، هل أنا تلفظت؟ أحسنتم. هل أنا تلفظت؟ نعم تلفظت، إذا هو لفظ. هل أنا ركبت؟ نعم، هناك لفظ ومركب، لكنه هل هو مفيد؟ لا، ليس هو مفيد. لماذا؟ لأن السامع لا زال ينتظر ماذا يريد المتكلم، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ نعم، ثم أنا ينبغي علي أن أقول فاستقبليه أو خذي عنه الأغراض أو ألقي عليه التحية، هكذا ينتهي الكلام. إذن ليس شرطا كثرة الكلام، إنما الشرط بماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ إنما الشرط بالإفادة. أها أحسنتم، أن أعطي معنى لكلامي بارك الله فيكم. هذا معنى معنى هذا الكلام أخواتي بارك الله فيكم، معنى كلمة الأخت مروة ودعاء ومريم معناه مفيدا، أن يكون مفيدا. واضح بارك الله فيكم؟ ها؟ الحمد لله. طيب، ثم الشرط الأخير قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بالوضع ذكر أهل العلم لنا معنيان، الذي يترجح عندي والله تعالى والعلم عند الله أن الوضع معناه بالوضع العربي، يعني إذا تكلم الإنسان كلاما وكان ملفوظا، يعني صوتا مشتملا على بعض الحروف، وكان مركبا وكان مفيدا، لابد أن تكون هذه الفائدة عند أهل العربية. يعني مثلا لو سألت إحدى الأخوات وقالت لي مثلا هل تريد أن مثلا هل أكلت اليوم بالطيخة؟ ثم قلت لها no it isn't، no it isn't، هي فهمت علي أني لم أكل، لكن هذا الذي تكلمته هل هو لفظ؟ أريد الإجابة سريعا أخوات بارك الله فيكم، هل هو لفظ؟ نعم هو لفظ، نعم. وهل هو مركب؟ نعم هو مركب، no it isn't. وهل هو مفيد؟ نعم هو مفيد، لكنه ليس بالوضع، ليس بالوضع. فهذا بوضع الكلمة، فهذا الوضع هو وضع، هو وضع للكلام عند غير أهل اللغة العربية، فلم تكتمل الشروط الأربعة لأنه ليس كلاما. لذلك الآن مما يؤخذ على كثير كثير من أهل هذا الجيل، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لطاعته، أنهم أدخلوا كثيرا من الكلمات إلى اللغة العربية وأصبحوا يتكلمون فيها، فأصبحت العجمة فيهم ظاهرة، نسأل الله العافية. طيب، إذن بالوضع يعني بالوضع العربي. ثم قال بعد ذلك ما القول الثاني لأهل العلم؟ طيب، أنا والله لا أحب أن أتشتت معكم، لأن الإخوة اشترطوا، الأخوات والمسؤولين اشترطوا علي أن لا أطيل الشرح، يعني أنا شرحت هذا الكتاب قبل هذه المدة المرة، لكن احتجت إلى 4 فصول ولم أنتهي منه، فلا أريد أن أطيل، لكن سأعطيك القول الثاني، لكن لا تطلبوا مني مرة أخرى أن أعطيكم أقوال في تلك المسائل، لأن ذاك مفادها في ألفية ابن مالك وفي غيرها. لكن القول الثاني أختنا مريم بارك الله فيك، هو قالوا إن الوضع مقصود، إن المقصود بالوضع هو القصد، هو القصد، فلا بد أن يكون الإنسان قاصدا للكلام، وخرج بقولنا القصد غير المقصود ككلام النائم والساهي. فكلام النائم وكلام الساهي لا يسميان كلاما عند أهل النحو. واضح بارك الله فيكم؟ أختنا مريم؟ يبدو أن طيب طيب، اللهم لك الحمد. قال رحمه الله وأقسامه، يعني وأقسام وإياكم، قال وأقسامه يعني وأقسام الكلام 3، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. لو سألك سائل وقال لك كيف عرفت أنه يقسم إلى 3 أقسام، ما الجواب على هذا؟ نقول عرفنا أنه على 3 أقسام. ها؟ هل هناك إجابة؟ الأخت دعاء تكتب. نعم نعم، ما هي أقسام الأقوال؟ كيف عرفتي؟ من كتاب الله القرآن. أها أيضا طيب، أنا أقول لكم، نقول بعد الاستقراء، بعد الاستقراء التام للقرآن والسنة واللغة العربية تبين لنا أن أقسام الكلام ينحصر في ثلاثة أقسام، أن الكلام ينحصر في ثلاثة أقسام. فلو سألك ما الدليل على أنه على ثلاثة أقسام، نقول له أو لها دليل ما هو الاستقراء. والاستقراء معناه التتبع. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ التتبع. جميل. يعني أجزاء الكلام الذي ذكرنا شروطه الأربعة قبل قليل ثلاثة: اسم وفعل وحرف وضع له ضابطا وهو جاء للمعنى. أما بالنسبة للاسم فهو كل كلمة لا بأس في أمان الله، في أمان الله، فهو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. وأما الفعل فهو كل كلمة دلت على معنى في غيرها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، إما الماضي أو المضارع أو المستقبل أو المستقبل. وأما الحرف فهو كل كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان. سيأتينا الكلام بتوسع عن الاسم عن الفعل عن الحرف بإذن الله عز وجل. واضح الفرق بين الاسم والفعل والحرف أخواتي بارك الله فيكم؟ جميل، اللهم لك الحمد. الآن الحروف، بعد أن ذكر قال وأقسام ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء معنى الحروف، سيأتينا أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام: حروف مختصة بالأسماء يعني لا تدخل إلا على الأسماء، وحروف مختصة بالأفعال. طبعا مثل ماذا حروف مختصة بالأسماء؟ مثل حروف الجر مثلا أو حروف النداء، لا تدخل إلا على الأسماء. وهناك قسم من الحروف مختصة بالأفعال مثل حرف قد أو الجوازم، وهناك قسم من الحروف مشترك بين الأفعال والأسماء. أها جميل. قال وحرف جاء لمعنى يعني وضع للدلالة على معنى من المعاني، مثل مثلا في تفيد الظرفية، مثل على تفيد العلو وما شابه ذلك. واضح أخواتي الكلام بارك الله فيكم؟ جميل. ثم قال بعد ذلك فاسمه يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي كذا وكذا وكذا. الآن هو يريد أن يبين لنا أن الاسم يتميز عن الفعل وكذا يتميز عن الحرف بالخفض. هذه أول علامة من علامات الاسم، الخفض. ما معنى الخفض؟ الخفض هي الجر أو الكسرة، لكن أهل اللغة العربية قديما انقسموا إلى مدرستين كما انقسم الفقهاء إلى أربعة مدارس أو أكثر. فهناك الفقه الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، وهنا المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية. فالمدرسة البصرية يقولون عنه الجر، والمدرسة الكوفية يقولون عنه الخفض. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ جميل. إذا شرع المصنف عليه رحمة الله في بيان هذه الأقسام الثلاثة، وبدأ بالاسم. وقد تسأل سائل لماذا بدأ بالاسم؟ نقول بدأ بالاسم لأنه أشرف أنواع الكلام، لأنه أشرف أنواع الكلام، هذا السبب الأول. والسبب الثاني ولأنه قد يستغني بنفسه في الكلام عن قسيميه الحرف والفعل. والله أخواتي بارك الله فيكم. قال فالاسم يعرف يعني يميز، يعني يتميز الاسم عن الفعل وعن الحرف بعلامات. قال الأولى بالخفض، والخفض كما قلت لكم الكثرة، فلا يوجد هناك فعل مخفوض عليه كثرة، وكذا لا يوجد حرف جر مخفوض إلا إذا التقى ساكنين فيكسر الأول منع الالتقاء الساكنين لا لأجل المكان الإعرابي. واضح بارك الله فيكم أخواتي. ثم قال العلامة الثانية التنوين، والتنوين هو التصويت في اللغة، هو التصويت، وهو خروج نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء باللفظ وتفارقها بالخط أو عند الوقف. إذن التنوين هو نون ساكنة، وهذه النون زائدة تتبع أو تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا ووقفا. وهذا أخواتي بارك الله فيكم. جميل. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف بالخفض والتنوين. وماذا قال بعد ذلك؟ فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه. نعم، ودخول الألف واللام عليه، يقصد بدخول الألف واللام يعني حرف التعريف، نحو قولك الرجل أو المرأة، فكل من هذين الاسم من هذين اللفظين اللذين ذكرتهما لكم آنفا هما اسمان. لماذا؟ لدخول ال عليهما. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه ودخول حروف الخفض. يعني إذا رأينا حرف خفض يعني حرف جر قبل كلمة لابد لنا من أن نعلم أن هذه الكلمة ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ اسم. هذه الكلمة اسم. ثم بدأ يذكر يسرد لنا حروف الجر أو حروف الخفض، فقال وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، هذه كلها حروف خفض. رب جديدة على بعض الأخوات، كقولك رب امرأة كريمة لقيتها أو لقيتها، فامرأة اسم. لماذا؟ لدخول رب عليها. وهذا أخواتي بارك الله فيكم. معنا أنتم بارك الله فيكم. طيب ثم قال رحمه الله بعد ذلك والباء والكاف واللام وهي من حروف الخط، ثم قال وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، ثم قال والفعل يعرف. بدأ يذكر علامات الفعل. طبعا بفضل أهل العلم ذكر أن من أحسن علامات الاسم صحة الإسناد إليه، وهي لم يذكر المصنف هنا عليه رحمة الله، مع أن الكتب المتقدمة ذكرها. الكتب المتقدمة ذكرها مثل ابن مالك عليه رحمة الله، سبحان الله عمال يستذكر كلامه في الألفية لكن فاتني. الحمد لله على كل حال، الإنسان أحيانا قد ينسى. طيب أقصد بارك الله فيكم أن من أقوى علامات الإسم صحة الإسناد إليه. كيف ذلك؟ يعني كل كلمة صح الإسناد إليها فهي الإسم. مثلا تقولين جاء رجل، أو مشى جمل. نعم أعرف الجري والتميم من إذا وال أحسنتم، سبحان الله ذكرت الاسم لكن ذكرت البيت لكن فاتني. أحسنتم بارك الله في مختلف مرات. قال ابن مالك بالجري والتنوين والندى وال ومستدل للاسم تمييز حصل، ثم قال بعدها بتاء فعلت وادت ويفعل. أحسنتم بارك الله فيكم. إذا قال بالجر، أخذ الجر الذي هو قلنا له أخذ طبعا ابن مالك عليه رحمة الله بصري، ثم قال والتنوين وذكرنا ما معنى التنوين. قال والندى، هنا ما ذكر النداء، النداء يعني دخول حروف النداء عليه. وأل ذكرناها، ومسند للاسم تمييز حصل. هذا ما أردت أن أبينه لكم، وهي صحة الإسناد إليه. كأن تقولي أكل محمد، قام علي، فأسندنا القيام إلى علي، وأسندنا الأكل إلى محمد. فكل كلمة صح الإسناد إليها فهي ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ فهي اسم، فهي اسم. واضح بارك الله فيكم؟ هل هناك سؤال؟ جميل. ثم قال عليه رحمة الله بعد ذلك والفعل يعرف. ها هل هناك سؤال؟ الناس نعم نعم ولا لا. طيب لا بأس خلاص، أنا يعني سأعتبر أنه لا يوجد سؤال. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وتاء التأنيث الساكنة يعني والقسم الثاني من أقسام الكلام الذي هو الفعل يتميز عن صاحبيه يعني عن الاسم والحرف بعلامات. أولى هذه العلامات هي قد، وقد ذكر أهل العلم أنها قد تدخل على الفعل الماضي وقد تدخل على الفعل المضارع لكنها لا تدخل على فعل الأمر. انتبهوا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قالوا إذا دخلت على فعل الماضي فإنها تفيد أحد معنيين، إما أن تفيد التقريب أو التحقيق. كان تقولي قد قامت الصلاة ونحن لم نصلي، فما معنى قد قامت؟ يعني قربت إقامة الصلاة، قربت إقامة الصلاة. أو أن تفيد التحقيق، كان تذهبي تنظري إلى الشمس فإذا غربت تبدأي تخبر الأهل، تقولي قد غربت الشمس، قد غربت الشمس أبطروا، فأنت تحققي أن الشمس يعني تحققي لهم أن الشمس قد غربت بقولك ماذا؟ قد. وأضع أخواتي بارك الله فيكم تفيد التحقيق أو التقريب. كيف نعلم ذلك؟ من خلال السياق. جميل. عفوا. قالوا عفوا وإذا دخلت على الفعل المضارع فإنها إما أن تفيد التقليل أو التكثير. فقولك قد ينجح المجتهد يعني كثيرا ما ينجح المجتهد، أو تقولين قد ينجح الكسول يعني قليل ما ينجح الكسول. وهذا الكلام الذي ذكرته بعيدا عن الله عز وجل، وإلا فهناك في القرآن الكريم دخلت قد على الفعل المضارع ويتفيد التحقيق في حقه سبحانه وتعالى. أما أنا كلامي هذا فهو خارج عن الله عز وجل. يعني لا أتكلم عن الخالق بل أتكلم فيها عن المخلوقين، فانتبهوا إلى هذه القضية. وإذا أردتم أن تحفظوا هذه المعاني الأربع فإليكم هذا البيت من الشعر أعطانيه أحد مشايخي في الصغر، ولا زلت أحفظه إلى الآن، أسأل الله عز وجل أن يجزيه عمي خير جزاء، هو شيخ رضوان الجلات. قال: حقق وقربا قل الكثر بقد إذا رمت اقتفاء الأثر. قال لي: إذا أردت أن تضبط هذه الأربعة فاحفظ هذا البيت. حقق وقربا قل الكثر بقد إذا رمت اقتفاء الأثر. أظن أنه يعني إذا رجعتم التسجيل تكتبونه إن شاء الله. أعيده ثالثا: حقق وقربا، تحقيق والتقريب، قل الكثر، تقرير وتكثير، بقد إذا رمت اقتفاء الأثر. جميل، واضح أخواتي بارك الله فيكم. فقال: أول علامة من علامات الفعل هي دخول قد عليه، فإذا وجدنا قد وبعدها كلمة فالكلمة التي بعد قد هي فعل. ثم قال: والفعل يعرف بقد والسين. السين هي حرف تنفيس، يعني تفيد تقريب الزمن أو تفيد الزمن القريب. نحن قولك: سيقوم علي، سنأكل الطعام، تفيد الزمن القريب. أما سوف التي بعدها فهي حرف تسويف وليس تنفيس. السين تنفيس وسوف تسويف، ومعنى التسويف الزمن البعيد. كلا سوف تعلمون، يعني في المستقبل يوم القيامة. ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. ثم قال: وتاء التأنيث الساكنة، يعني تاء التأنيث هي لا تدخل إلا على الفعل. عفوا، تاء التأنيث الساكنة هي تاء تأنيث الفعل، هي تاء تأنيث الفعل. فإذا أسندناها إلى الفعل كأن تقولين ضربت وأكلت، فهي تؤنث الفاعل، تؤنث الفاعل، وهي تتصل مع الفعل، لكن لا تأتي في أوله بل تأتي في آخره. قامت أسير، درست دعاء، اجتهدت مروة، حضرت ميسون الدرس، وهكذا. واضح أخواتي بارك الله فيكم. طبعا للفعل علامات أخرى غير ما ذكر، لكن نحن لعلنا نقف على علامات التي يعني ذكرها المصنف عليه رحمة الله. واضح أخواتي بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني والقسم الثالث من أقسام الكلام هو الحرف. القسم الثالث من أقسام الكلام هو الحرف، وهو ما لا يصلح معه دليل الاسم، يعني علامة الاسم، ولا دليل الفعل ولا علامة الفعل. فعلامته نفية، علامته نفي، يعني عدم قبوله شيئا من علامات الاسم أو علامة الفعل، هذه علامته. ولذلك أخبرنا شيخنا حفظه الله شيخ رضوان لما درسنا إياه، قال لنا بيت من الشعر، قال: والحرف، طبعا هو ذكره نقلا عن العلماء، قال: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة. وهذا أظنه من كلام الحريري عليه رحمة الله، لكن هو من عرفنا هذا الكلام جزاه الله عنا كل خير. قال: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة، يعني الحرف ليس له علامة، قس على قولي، يعني افهم هذا الكلام وقس عليه تكون فاهم. لهذه القضية وهي قضية الحروف، حروف الجر وحروف الجزم وغيرها من الحروف، فباب الحروف باب واسع. قال: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. طيب طيب، أنا أظن أننا لعلنا نقف إن شاء الله اليوم هنا، والمرة القادمة أو المقبلة نجهز أنفسنا للدخول في باب الإعراب وما بعده من الأبواب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الكريم. هذا والله عز وجل أعلى وأعلى بنسبة العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سؤال هذه الحصة، ذكرنا أن من علامات الاسم التنوين، ذكرنا أن من علامات الاسم التنوين، وفي الشروح المطولة وإياكم بارك الله فيكم، في الشروح المطولة ذكروا أنواعا للتنوين. أريد منكم التفصيل في هذه القضية، أريد منكم التفصيل في هذه القضية، ولا أريد فقط مجرد كوبي بيست، يعني موجود، هو الإجابات موجودة مليئة في النت. فأي أخت تذهب إلى المكتب الشاملة أو إلى شرح ابن عقيل مثلا أو غير ذلك من الشروح أو الكتب أو المواقع سيجد الجواب. أريد أن نفهم الجواب ونضبطه، يعني سأقوم بأسئلتكم إن شاء الله في المرة المقبلة. طيب طيب، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم ونسبة العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.